أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يقع الكلام في أقسام القطع، فقد قسموا القطع إلى 5 أقسام. القسم الأول القطع الطريقي المحض، وهو ما يكون الواقع فيه تمام الموضوع للحكم الشرعي، وإنما يكون القطع به مجرد كاشف وطريق عنه. كما في قوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإن وجوب الصوم موضوعه واقع طلوع الفجر إلى واقع غروب الشمس، فأخذ التبين أي العلم في هذه الآية الكريمة لمجرد كونه طريقا إلى موضوع الواقع لوجوب الصوم. وذكر المشهور ومنهم السيد الخوئي أن الظاهر الأولي من كلمة العلم واليقين والتبين والرؤية وأمثال ذلك كونها طريقا محضا إلى الواقع، وأنه لا دخل لها في ثبوت الحكم أبدا. ورأيت في بعض كلمات السيد السيستاني أو الكلمات المنقولة عنه أنه كان سابقا لا يقبل ذلك، ثم عدل إلى رأي المشهور. وتظهر ثمرة ذلك في مثل مبدأ وجوب الصوم ومنتهى وجوب الصوم في شهر رمضان. فإن قلنا بأن الرؤية في قوله عليه السلام صم للرؤية طريق محض إلى واقع ثبوت الهلال، والرؤية مجرد كاشف، فإذا لم يرى الهلال ولكن كان الهلال ثابتا في الأفق وجب الصوم واقعا، وفي آخر شهر رمضان وجب الإفطار. ولكن من يرى أن ظاهر قوله عليه السلام صم للرؤية أن موضوع وجوب الصوم هو الرؤية أو ما يقوم مقامها، فإذا لم يتحقق الرؤية ولا ما يقوم مقامها في أول شهر رمضان فلا يجب الصوم واقعا، وإذا لم تتحقق الرؤية ولا ما يقوم مقامها في آخر شهر رمضان فلا يتحقق وجوب الإفطار واقعا. نحن نقول إذا كان هناك خطابان ثبت الحكم في أحدهما لواقع الموضوع وفي الخطاب الآخر للعلم به، فمقتضى الجمع العرفي بينهما حمل العلم في الخطاب الثاني على الطريق على الطريقية المحضة. هذا هو مقتضى الجمع العرفي. فإذا ورد في خطاب ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، جعل وجوب الصوم في غير شهر رمضان، أو فقل وجوب الإفطار في شهر رمضان، جعل موضوعه ماذا؟ واقع كونه مريضا. فمن كان مريضا علم بكونه مريضا أو لم يعلم، فالواجب في حقه صوم عدة من أيام أخرى. وورد في بعض الخطابات أن من خاف من الضرر يفطر، والخوف هنا بقرينة الجمع بينه وبين خطاب وإن ومن كان مريضا فعدة من أيام أخر يحمل على الطريقية المحضة. فالخوف طريق محض لا دخل له في ثبوت الحكم الواقعي أبدا. الموضوع للحكم الواقعي هو المريض الواقعي، ولأجل ذلك وقع السيد الخوئي والسيد السيستاني في مشكلة، وهي أن من كان الصوم مضرا بحاله لكنه كان غافلا عن ذلك، لم يحصل له الخوف، صام وفي أثناء شهر رمضان أحس بوجع شديد في معدته، فذهب إلى الطبيب، قال له الطبيب لماذا صمت؟ أو ارتفع سكره، فقال له الطبيب لماذا صمت؟ أنت عندك مرض السكر، فالصوم كان مضرا بك. يقول الصائم أنا لم أكن أعلم بأن الصوم يضر بحالي ولا كنت خائفا. المشهور يقولون صومه صحيح. السيد الخوئي في البحث الاستدلالي قال لماذا تقولون بأن صومه صحيح؟ المريض كعنوان واقعي موضوع لوجوب الإفطار، أو فقل وجوب صوم عدة من أيام أخرى. هذا في الصيف يضر الصوم بحاله، لكنه قبل مضي السنة في أثناء الشتاء يتمكن من قضاء الصوم، فكل ما صامه يذهب هدرا، يصير هباء منثورا، فيجب عليه القضاء. وهذا صناعي مقتضى الجمع بين الخطابين، خطاب أن من كان مريضا فعدة من أيام أخر، وخطاب من خاف على نفسه من الضرر فليفطر، أن نحمل الخوف على الطريقية المحضة. وهكذا في خطاب كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، لأنه ورد في بعض الروايات أن مبدأ الصوم طلوع الفجر، فيحمل التبين هنا على كونه طريقا محضا. وأما إذا لم يكن لدينا إلا خطاب واحد يقول إن علمت بطلوع الفجر فأمسك، عن الطعام والشراب في شهر رمضان. من أين نقول بأن هذا الذي كان شاكا في طلوع الفجر أو معتقدا بعدم طلوع الفجر فتسحر أكل السحور ثم تبين له أنه كان الفجر طالعا حين تسحره حينما كان يأكل السحور، من أين نقول بأن صومه باطل؟ يا سيدنا الخوي، كيف تستظهر من قوله إذا علمت بطلوع الفجر فأمسك عن الطعام والشراب أنه طريق محض إلى واقع طلوع الفجر بحيث يبطل صوم هذا المسكين؟ حمل العلم وأمثال علم كالتبين والرؤية على الطريقية المحضة بحاجة إلى قرينة عرفية ومناسبة عرفية، وإلا مقتضى الظهور الأولي حمل هذه الألفاظ كسائل العناوين على الموضوعية. فإذا قال المولى لشخص إن علمت بكون زيد في الدار فاشتري الطعام، وإن لم تفعل ذلك فاعتذر من زيد. هذا العبد ما كان يعلم بأن زيد موجود في الدار، دخل الدار فإذا زيد جالس، هل يرى نفسه مكلفا بالاعتذار من زيد؟ لأن المولى قال له إن علمت بكون زيد في الدار فاشتري الطعام، وإن لم تفعل ذلك فاعتذر من زيد. يقول لا، أنا لم أكن أعلم بأن زيد موجود في الدار فلم أخالف أمر المولى، لأن أمر المولى كان موضوعه ماذا؟ إذا علمت بكون زيد في الدار. فإذا حمل العلم ونحوه على الطريقية المحضة يتوقف إما على وجود خطاب آخر ينصب الحكم فيه على الواقع ويكون ذلك مقتضيا للجمع العرفي بينهما بحمل خطاب العلم على الطريقية المحضة، أو على مناسبات وقرائن عرفية تقتضي الحمل على الطريقية المحضة، وإلا فلا موجب لذلك. ولو وصلت النوبة إلى الشك تجري البراءة عن ثبوت الحكم الواقعي في فرض عدم العلم به. هذا ومن جهة أخرى، حتى لو كان الظاهر العرفي من لفظ العلم ونحوه أن يكون طريقا محضا إلى الواقع، فيختلف عما لو كان الخطاب منصبا على الواقع. إذا علمت بطلوع الفجر فأمسك عن الطعام والشراب يختلف عن قوله أمسك عن الطعام والشراب حين طلوع الفجر، لا في الحكم الواقعي، لا، قلنا ولو من باب التنزل أن ظهور العلم أنه طريق محض إلى الواقع، لكن المدلول الالتزامي لهذا الخطاب أنه ما دام شاكا فهو معذور في الأكل والشرب، لا يحتاج إلى الاستصحاب، لا، نفس قوله إذا علمت بطلوع الفجر فأمسك عن الطعام والشراب يتكفل بيان المؤمن بالنسبة إلى الأكل والشرب ما دام كونه شاكا في طلوع الفجر. هذا بالنسبة إلى القسم الأول وهو القطع الطريقي المحض. وأما الأقسام الأربعة الأخرى هي أقسام القطع الموضوعي، يعني القطع الذي أخذ في موضوع الحكم، فقالوا بأن القطع تارة يلحظ بما هو طريق وكاشف عن متعلقه، وأخرى يلحظ بما أنه صفة خاصة كسائر الصفات. فإن أخذ القطع في موضوع الحكم بما أنه كاشف عن متعلقه فهذا يسمى بالقطع الموضوعي الطريقي، وإذا أخذ في موضوع الحكم بما أنه صفة خاصة فيصير قطعا موضوعيا صفتيا. فالقطع الموضوعي ينقسم إلى قطع موضوعي طريقي وقطع موضوعي صفتي. ثم قسم المشهور كلا منهما إلى ما كان القطع تمام الموضوع للحكم سواء كان مطابقا للواقع أم لا، وإلى ما لو كان القطع جزء الموضوع بأن كان الجزء الآخر للموضوع هو ثبوت الواقع. فيصير أربعة أقسام: القطع الموضوعي الطريقي بما أنه تمام الموضوع كجواز الإخبار بعلم، جواز الإخبار بعلم موضوعه القطع بما أنه كاشف عن متعلقه ولكنه تمام الموضوع، يعني سواء صادف الواقع أم لا يجوز لك الإخبار وفق قطعك. والآخر القطع الطريقي الموضوع، القطع الموضوعي الطريقي كجزء من الموضوع. وهكذا القطع الموضوعي الصفتي ينقسم إلى قسمين: تمام الموضوع وجزء الموضوع. نحن نريد أن ننكر انقسام القطع الموضوعي إلى قطع موضوعي طريقي وقطع موضوعي صفتي. نقول أخذ القطع بما أنه صفة خاصة، يعني بما أنه قطع، والقطع عين الكشف عن الواقع، إن أريد من الكشف الكشف بنظر القاطع لا الكشف بالعرف، والذي يختص بما لو كان قطع مصيبا ومطابقا للواقع. القطع مساوق للكاشف بالذات، أي الكاشف بنظر القاطع. فهل يمكن أن تقول أخذ القطع في الموضوع لا بما أنه كاشفان، أي لا بما أنه قطعان، بل بما أنه صفة خاصة. أليس هذا مثل أن تقول أخذ الإنسان في موضوع الحكم؟ لا بما أنه ناطق، بل بما أنه موجود خاص. ويدل على ما ذكرناه أن بعض الأعلام مثل الشيخ عبد الكريم الحائري رضوان الله عليه انجبر أن يفسر القطع الموضوعي الطريقي بأن يؤخذ القطع كمثال لجامع الطريق المعتبر، وليس للقطع خصوصية. جواز الإخبار بالعلم، هذا العلم مثال لجامع الطريق المعتبر، أبرز مصاديقه العلم، ولكن له مصاديق أخرى كقيام الأمارة. يعني الموضوع ليس هو القطع، وإنما هو الطريق المعتبر، وهذا مصداق من مصاديق الطريق المعتبر. بينما أن القطع الموضوعي الصفتي هو أخذ هذا الطريق المعتبر الخاص للجامع، هذا ليس تقسيما للقطع، هذا ليس تقسيما للقطع. هذا مثل أن نقول الإنسان قد يؤخذ بما أنه حيوان ذو حياة، وقد يؤخذ بما أنه إنسان، هذا ليس تقسيما للإنسان إلى قسمه. أخذ الإنسان في موضوع الحكم بما أنه موجود له حياة، يعني ليس الإنسان موضوعا، وإنما الموضوع هو جامع الحيوان، جامع الموجود الذي له حياة. والمؤيد الثاني لما نذكره من إنكار التقسيم في القطع إلى القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي، أن السيد الخائي حينما يصل إلى القطع الموضوعي الطريقي يقول لا يعقل أن يكون القطع الموضوعي الطريقي جزء تمام الموضوع، لا يعقل أن يكون تمام الموضوع. ليش؟ لأن لهذا كونه طريقا إلى الواقع، يعني لهذا كونه كاشفا بالعرض عن الواقع، وفرض كونه تمام الموضوع يعني إلغاء جهة كشفه بالعرض عن الواقع، وهذان لا يجتمعان. فليس للقطع الموضوعي الطريقي إلا قسم واحد، وهو كونه جزء الموضوع. وفي القطع الموضوعي الصفتي قال ليس له إلا قسم واحد، وهو لحاظ أنه قطع بإلغاء جهة كشفه بالعرض. إلغاء جهة كشفه بالعرض لا يجتمع مع فرض أخذه بما هو مطابق للواقع في موضوع الحكم. تأخذ القطع الموضوعي الصفتي في موضوع الحكم يعني تلغي جهة كشفه بالعرض، هكذا يقول السيد الخائي. فإذا تلغي جهة كشفه بالعرض فكيف تجعله جزءا للموضوع والجزء الآخر هو الواقع؟ هذا يعني حفظ جهة كشفه بالعرض. فجعل القطع الموضوعي الطريقي مختصا بما كان جزء الموضوع، وقال لا يمكن أن يكون تمام الموضوع، لأنه يعني إلغاء جهة كشفه بالعرض، وإلغاء جهة كشفه بالعرض يعني إلغاء جهة طريقيته. وكيف يكون هذا قطعا موضوعيا طريقيا؟ هذا يصير قطعا موضوعيا صفتيا، كما أنه في القطع الموضوعي الصفتي قال كيف يجتمع أخذ القط مع إلغاء جهة كشفه، مع أن نقول بأنه أخذ جزء الموضوع والجزء الآخر هو ثبوت الواقع. ألغيت جهة كشفه بالعرف فصار قطعا موضوعيا صفتيا، لكنه في نفس الوقت تقول أخذ جزء الموضوع، يعني احتفظنا على جهة كشفه بالعرف، فلم يقع للقطع الموضوعي الصفتي أيضا إلا قسم واحد وهو القطع الذي يكون تمام الموضوع. فالقطع الموضوعي الطريقي هو جزء الموضوع دائما، والقطع الموضوعي الصفتي وتمام الموضوع دائما. هذا يعني أن القطع الموضوع ينقسم إلى قسمين، تمام الموضوع جزء الموضوع. وحاصل كلامنا كما نبه عليه المحقق الإصفهاني أنه لا يعقل تقسيم القطع إلى قطع موضوعي طريقي وقطع موضوعي صفتي، لأن معنى القطع الموضوعي الصفتي أنه أخذ بما هو صفة خاصة، أي أخذ بما أنه قطع، أي أخذ بما أنه كاشف. هذا يعني أنه أخذ بما أنه طريق. إلا أن نرجع هذا التقسيم إلى ما ذكره الشيخ الحائري، ولكنه خروج عن فرض الكلام، بأن نقول القطع الموضوعي الطريقي ما كان الطريق المعتبر بعنوان جامع موضوعا للحكم، والعلم يكون مصداق لمصادقه. هذا ليس تقسيما للعلم، لأن القطع الموضوعي لابد أن يكون بنفسه موضوعا ثم ينقسم إلى هذه الأقسام. لا أن نقول القطع هنا ليس موضوعا في عالم الثبوت، إنما أخذ في عالم الإثبات كمصداق من مصادق الطريق المعتبر. المحقق الإصفهاني ينكر أن يكون الشيخ الأنصاري هو الذي قسم القطع الموضوع إلى صفتي وطريقي، ويقول الشيخ الأنصاري لا يقسم القطع الموضوع إلى الصفتي والطريقي لقرائن في كلامه، وسنتعرض إلى ذلك وإلى بقية الأبحاث في الليلة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.